مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 13 من مجالس شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ينعقد مغرب يوم الاثنين 12 من الشهر الرابع من عام 333 للهجرة. يشرحه معالي شيخنا ووالدنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، وبعد. كما هو معلوم، هذا الكتاب، كتاب التوحيد، إنما يعالج أمر التوحيد وتحقيق العبادة لله جل وعلا، وبيان ما يمكن أن يضادها، فهو من أوله إلى آخره حول هذا الأمر، وهو مما لا شك فيه من أنفس الكتب التي وجدت في هذا المجال. فرحمة الله على الشيخ، ونسأل الله جل وعلا أن يجازيه بأحسن الجزاء، وأن يوفقنا جميعا لحسن العمل فيما يقربنا من رحمة ربنا جل وعلا ويباعدنا من سخطه. أول الباب:
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا.
أول الباب هذا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم. وجود المحبة من إنسان لآخر أو لشيء، إذا لم تزاحم محبته هذه لمحبته لله جل وعلا فلا حرج. الإنسان يحب أن يسلم من صوادف الدنيا وحوادثها، يحب أن يدرك مراده الذي يعينه على طاعة الله، يحب، لكن يجب أن تكون أي محبة لا تساوي محبته لله جل وعلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يتخذون أندادا، معلوم أن الشرك إنما هو باتخاذ الأنداد. النبي قال للذي قال له كلمة، قال: أجعلتني لله ندا؟ ولما سئل أي ذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني تجعله مساوي. فالله جل وعلا لا يساوي أحد في الوجود، وكل وجود في هذا الكون فمن إيجاده سبحانه وتعالى، وكل خير فمن فضله، ولا يدفع الشر إلا بتدبيره سبحانه وتعالى وإرادته. فالإنسان يحتاج عندما يكون له ميول لأحد وأنس به أن يكون حذراً أن تكون محبته للمخلوق مزاحمة محبته لله جل وعلا. وفيما يأتي بيان شيء كثير من ذلك، والإنسان يحتاج إلى أن يتعقب نفسه، هو ينظر هل هناك محبة لأحد تزاحم أمر الله أو تجرئ على ارتكاب ما نهى الله عنه. قد يظن الإنسان المسألة مجرد محبة ويرى أنها عاطفة قلبية، لا، لا بد من مراعاة امتثال الأمر باستسلام وتسليم والانكفاف عن الأمر رجاء المثوبة على الانكفاف وخوف العذاب من التساهل. فلا بد من أن يراعي المرء نفسه، ولا بد أن تعتريه أمور، لكن عليه أن يكون شديد الرغبة في رغباته، فإن الرغبات كثيرا ما تضل المرء، كما في قول الله جل وعلا لداود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إلى آخر الآية. وإذا وفق المرء في كل أمور من أمور حياته أن يتفقد عواطفه وميوله، مهما كانت الميول عالية ومهما كانت العاطفة جياشة لأحد من الخلق أو لشيء من الدنيا، فلينظر هل تساوي ما أمر الله به، أو تساوي إثم من ارتكب ما نهى الله عنه. لابد أن يكون الإنسان ناصحا لنفسه.
قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم،
يقول جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى آخر الآية، مما ما يتعلق بالقرابة والعلاقة واستحصال المال والحصول عليه، إن كانت هذه الأمور تقدمونها على طاعة الله أو تجعلونها مساوية لطاعة الله، فانتظروا ثواب ذلك، ثواب المعصية على حسب عظمها وشدتها يكون فيه ما يلقاه المرء في الآخرة، إلا إن لطف الله جل وعلا بعبده ورده إلى حماه وألهمه الرشد وصدق التوبة ومحاولة غسل آثار ما حصل له من إثم. المقارنة بين المحبوب ورغباته يحتاج المرء إلى أن يتذكر أوامر الله جل وعلا ونواهي الله جل وعلا، فإذا رأى أن المحبة مهما علت لا تقاوم أمر الله بالعمل ولا نهي الله عن أي شيء، وإنما هي محبة مهما علت فإنها لا تصل إلى رد أمر الله جل وعلا أو الجرأة على ارتكاب ما نهى عنه. وإذا الله وفق الإنسان لحسن تعقب نفسه، تعقبه لنفسه، فإنه يفوز بإذن الله. وهذا لا يحصل إلا بالالتجاء إلى الله جل وعلا وصدق الرغبة إليه في أن يعصم عبده، فإنه لا معصوم إلا من عصمه الله.
أحسن الله إليكم. وحديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
أن الإنسان مجبور على حب أهله وأولاده، على حب والده ووالدته، على حب أخيه وأخته، على حب من يناله منه نفع أو يندفع به عنه ضر، مجبول. لكن إذا كانت هذه المحبة تفوق محبته للذي ما من نعمة إلا منه، ولا اندفعت نقمة إلا بلطفه جل وعلا وتدبيره وتقديره، فالإنسان يحتاج دائما أن ينظر هل هذا المحبوب عندما تتعارض رغبته مع مراد الله جل وعلا، هل الإنسان يلتمس الأعذار ويحاول أن يجد مخرجا حتى لا يغضب صاحبه أو قريبه، أو حتى يحقق لصاحبه منفعة أو يدفع عنه مضرة؟ لا بد أن يكون الإنسان مهما كانت حالته أن يكون أمر الله جل وعلا وأمر رسوله وطاعة الله وطاعة رسوله فوق كل اعتبار.
نعم. ثلاث من كنا فيه، حديث
ثلاث من كنا فيه وجد طعم الإيمان، وفي لفظ ذاق حلاوة الإيمان. الإيمان له طعم، بل له حلاوة، بل قد لا تنال الحلاوة إلا بشيء من المرارة، الصبر على المكروه، الصبر على حرمان النفس ما تريده طاعة لله جل وعلا ورجاء مثوبته. فالإنسان إذا اتصف بهذه الثلاث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ليس معناه أنه يبغضه، لكن لا يحبه هذه المحبة العالية إلا لأجل الله جل وعلا، إلا لأجل ما يتصف به ذلك الشخص من لزوم طاعة الله وصدق رغبته في إرضاء ربه جل وعلا الذي كل الخير منه، والحذر من إغضابه الذي كل شيء بيده جل وعلا يدبره. أن يحب المرء لا يحبه إلا هذه المحبة العالية، ليست لأجل مكسب دنيوي أو صداقة يلتذ بها ويرتاح معها أو غير ذلك، وإنما لما يرى عليه من أثر طاعة الله وصدق الائتمار بأوامر ربه جل وعلا وصادق الانتهاء عما ناهيه، يحبه لذلك. وهذه هي المحبة النافعة. النفس مجبولة على حب من أحسن إليها، مجبولة على كراهية من أساء إليها، لكن ينبغي أن يكون الميزان الذي توزن به هذه المحبة ما يتعلق بمراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. في المسألة الثالثة في هذا الحديث، أن يكره من هداه الله أن يعود في الغواية والضلالة كما يكره أن يلقى في النار. النار كل عاقل لا يريد أن يلقى فيها، الخوف منها خوف جبلي مجبول عليه ابن آدم، بل الحيوانات مجبولة على أن لا ترتكب ما يضرها إذا عرفته. أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. إذا اجتمعت هذه الأمور اجتماعا صحيحا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواه، كيف يتحقق ذلك؟ إذا وجد أن أمر الله وأمر رسوله مقدمين على كل أمر، أمر الوالد والوالدة، أمر الأخ والأخت، أمر الزوجة والولد أمر الله فوق كل أمر وأمر رسوله، يكون صدقة في هذه المحبة. إذا فعل ذلك لا مجرد خوف، بل اجتمع له الخوف والرجاء. الخوف أن يعاقبه الله، والرجاء أن يعفو عنه، وأن يظهر بمظهر الشاكر لنعم الله جل وعلا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. أما أن يقول الله ورسوله أحب إلي من كل أحد ثم يرتكب المعصية وهو يعرف أنها معصية، يداهن في أمر ما كان ينبغي له أن يداهن فيه، يلتمس رضا الناس ولا أسخط الله بهذا الالتماس، يحب أعداء الله، إذا فعل ذلك فهذه الدعوة، هذه المحبة لم تصدق. يقول ذاك تحب عدوي ثم تدعي أنني حبيبك، إن القول منك لعازب، يعني بعيد عنك. وإنما المحبة الصادقة أن تحب محبوبك وتحب ما يحبه هذا المحبوب. الله يحب من عبده أن يكون مستقيما، عفا كريما، لطيف المعشر مع عباد الله، صادق الغيرة على محارم الله. الناس جميعا يقولون نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نحب رسول الله، وبعضهم يجهل يقول الحبيب، مع أن النبي لا ما كان أصحابه ينادونه يا الحبيب، إنما ينادونه يا رسول الله يا نبي الله. هذا المتصوف الذي يقول الحبيب الحبيب، لو أن هذا الاسم أجزل وألذ وأكمل كان الصحابة أولى من يقوم به لمعرفتهم لمعاني الكلام العربي. أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا جاء أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجد نفسه لا مخرج له من السمع والطاعة، وإذا قال لا يغضب زيد ويغضب عبيد، تغضب الزوجة تقول الناس لماذا هكذا وهكذا ونحن متقوقعون إلى آخر إلى غير ذلك. الأولاد، إن من أولادكم من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، إذا قاس المحبة وجد أن تنفيذ أمر الله وتنفيذ أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتنفيذ الانتهاء عما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله هو المهيمن عليه، فهو يصدق في دعوة المحبة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أن يحب للناس لا يحب لنفسه، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ولذلك تجدون أن المحبة، أن هذه المحبة ليست بالكثيرة، أن يكون الإنسان يفر من مخالفة أمر الله أو أمر رسوله، أو أن الإنسان يحب الشخص لا للقرابة، وإن كانت القرابة من صلة الرحم، لا لما ينتفع منه به من مال أو جاه وغير ذلك، وإن كان لا حرج أن يشكر المعروف. المؤمن لا يؤمر بأن يكفر المعروف، لا، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكن أيضا مأمور بأن كل شيء من الناس فمرده إلى الله جل وعلا. أن يحب المرء، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. مقياسك لذلك، لا يشق عليك إلا أن تنظر مدى وقوفك عن النواهي ومدى إقبالك على الأوامر، وأن تكون ذلك في الأمرين بحال تلذذ لموقفك. تنفيذ الأوامر تشعر بالغبطة والارتياح أنك قمت بالتنفيذ، الانكفاف والانتهاء تشعر أيضا بالسرور والفرح أن الله وفقك حتى تنكف عن ما لا يريد الله جل وعلا أن يقدام عليه. أن يحب المرأة لله لا يحب الله. من القصص الوردة في الصحيح وغيره أن رجلا في من كانوا قبلنا خرج من بلده ذاهبا إلى بلد ليزور شخص، فأرصد الله على طريقه ملكا بصورة إنسان، فلما قال إلى أين؟ قال أذهب إلى البلدة كذا. قال لماذا؟ قال أزور أخا لي فيها. قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني تريد أن تنمي النعمة اللي عنده؟ قال لا. قال كيف أحببت؟ ما أحببته؟ قال أحببته في الله جل وعلا. فقال له الملك أنا الرسول الذي أحببته فيه أن الله يحبك لمحبتك فيه إلى آخره.
أحسن الله إليكم. قول ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا.
آخر هذا الكلام يظهر له من كلام الراوي، لكن إذا كان من كلام الراوي فهو من التابعين، والنبي شهد للصحابة أنهم خير الناس يعني بعد الأنبياء، وشهد بأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، وشهد أن أتباع التابعين خير الناس بعد التابعين والصحابة. إذن هذا يقول صارت عامة أحوال الناس، إذا كانت أحوال الناس في ذلك الوقت في المئة الأولى تقريبا من الهجرة، فما البال في وقتنا هذا؟ ولو يؤاخذ الله جل وعلا الناس بما يحصل على الأرض من مخالفات وجرأة على المحرمات وتماديا في المكروهات ما أبقى على الأرض أحد، ولكن الله جل وعلا لطيف خبير يحب أن يرحم ويحب أن يثيب وأن يتجاوز. هذه الأمور التي أشار إليها ابن عباس رضي الله عنهما هي جزء من معاني الحديث الذي مر الثلاث، لأنه زاد فقط أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. كذلك الإنسان الذي المسلم الذي كان على أوضاع من المخالفات من ساعيا في أمور كثيرة من الفساد من جرأة على المكاسب المشبوهة من أمور كثيرة، إذا الله وفقه ثم نزع عن هذه الأمور وانكف عن السيئات وحاول أن يستدرك الاستعداد للمستقبل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أحب أن يستدرك للمستقبل كان حريا بالتوفيق وفاز بما أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما. الإمام 72 شعبة، القليل من الناس هو الذي يجمع جميع الشعب، لما ذكر الإيمان أعلى درجات الإيمان لا إله إلا الله مع فهم معناها وتطبيقه، ثم ما ذكره في الحديث الصحيح إلى أن قال على لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. هذه الشعب استكمالها ليس من الأمر اليسير، كما أن استكمال حالات التوكل من جميع الوجوه ليست بالأمر السهل، إنما يدرك هذه قلة من الناس الأنبياء وقلة من الذين يتابعونهم. لكن أيضا يمكن الواحد يدرك خيرا كثيرا إذا أحب أهل التقى لأنهم متقون، وأحب الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فرجى أن يدخل فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال النبي المرء مع من أحب. لكن ينظر في نفسه ما أسباب هذه المحبة، إن كان السبب في ذلك ما هم عليه من الخير والاستقامة، فهذا إن شاء الله قد يكون أيضا قد يجر المرأة إلى أن تصلح حاله.
أحسن الله إليكم. قال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت فيهم الأسباب، قال المودة.
المضيعون لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن وجدت بهم حلاوات صداقات، يمكن كثير من الحاضرين يعرف أن أناسا كانوا أصدقاء ثم تعادوا. المحبة التي لا تزول، المحبة المبنية على الحق والهدى وما سوى ذلك من مطالب الدنيا وطلب تحصيل منافعها ومزاحمة أمرها أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه لا تثبت على شيء فتتقطع، فكأن هذه الأسباب حبال، والناس في حبالهم في أيام الاستيراد لا يدركون الماء إلا بالحبال، إذا تقطعت وإن رأوا الماء في الآبار لم يجدوا إليه سبيلا. فهؤلاء الذين أشار إليهم ابن عباس رضي الله عنهما تتقطع هذه الأسباب في وقت هم أحوج ما يكونون إلى الأسباب، ولكن تقطعها في ذلك اليوم تقطعا لا يوصل، فنسأل الله أن لا يسلط علينا شيئا من ذلك.
آمين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى والثانية تفسير آية البقرة وتفسير آية براءة. آية البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وآية براءة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم.
يعني هذه المسألة المهمة تفكر بمدلول الآيتين، ومدلول الآيتين إنما هو محبة العبد لله جل وعلا، المحبة المؤثرة العمل. أما يقول الواحد أنه يحب الله ويعصيه ويحب رسول الله ويعصيه ويتجرع على منهيه ويعطل أوامره، فإنها محبة يكذبها العمل، كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم.
الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال،
هكذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم، ثم هو ما من خير إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب الدال عليه، فإنه المبلغ عن الله رسالاته. ولذلك لما قال عمر، وعمر هو خير هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم والله إني يا رسول الله لا أحبك على أنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى من نفسك يا عمر، فقال لأنت والله الآن أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. ولذلك هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أثمرت أن يقيه أصحابه حتى في أنفسهم بأجسادهم، عندما كان هناك رمي السهام قال كل واحد من الصحابة يجعل نفسه بمنزل الدرع للنبي صلى الله عليه وسلم، ويرجو الواحد منهم أن يصيبه السهام ولا يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما فعل دفعهم إليه إلا صدق المحبة لله جل وعلا وصدق المحبة لرسوله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنقذ الله به أولئك من الشرك الذي نهايته أن يكونوا حطب جهنم، فهداهم الله به فصار لهم من المنزلة ما يتمنى كل واحد، لا أن يكون كأحد منهم ولكن أن يكون قريبا منهم.
الرابعة، نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
الإيمان كثير من المعاصي يرتكبها الواحد ويزايلها الإيمان، وفي الحديث الصحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ترتفع إليه أبصار الناس حين ينتهب وهو مؤمن. لكن يبقى أصل الإيمان، لأنه لو خرج الإيمان حبط العمل كله، ولذلك حبوط العمل إنما جاء بنص الكفر، إذا كفر الإنسان لئن أشركت ليحبطن عملك، يحبط العمل بالإقدام على ترك فريضة من الفرائض بعزيمة أن لا يفعلها، فإن في الصحيح أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله في صحيح البخاري وغيره، وحديث صحيح أيضا بهذا المعنى من ترك صلاة، ومعنى تركها عزم ألا يصلي هذه الصلاة وأن يتركها يحبط عمله. إن تاب فإن الله هو التواب الرحيم، وإن لم يتب فحبط العمل فمآله جهنم، نسأل الله العافية.
الخامسة، أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.
هذا بنص الحديث، ذاق طعم الإيمان ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. لكن هل تترك الناس ذنوبهم حتى يكون لهم من صدق الذوق وصادق الإحساس به والشعور بطعمه، ما دام أن الإنسان قد يصلي فلا يكون له من صلاته سوى العشر؟ الشيطان يجري على من ابن آدم مجرى الدم، والشيطان يركض على الناس بخيله ورجله، والشيطان يملي للإنسان في صلاته، يذكره ما لم يكن يذكره قبلها، وإن ذكره قبلها جعله يتردد على ذهنه في صلاته حتى لا يدري كيف صلى. يريد الإنسان أن يتلذذ بطعم الإيمان، ينظر أيضا متى ما هو شعوره عندما يؤدي عبادة من العبادات ويحسن القيام بها، هل يصير قلبه في حالة راحة وغبطة وسرور، أو أنه ينظر متى تنتهي هذه الصلاة حتى يفر لقضاء حوائجه ولوازمه؟ لا شك أن الله ما طلب منا أن نعطل حقوقنا، لكنه أمرنا أيضا أن نتقيه سبحانه وتعالى، وإن لم يكره لنا أخذنا نصيبنا من دنيانا.
السادسة، أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها.
هذه التي أشار إليها ابن عباس رضي الله عنهما، أن يحب في الله ويعادي في الله إلى آخره، يعني لا أبغض أحد، لا يبغضه لأنه بخسه بعض حقوقه أو أخره عن أن يكون مثل غيره أو لم يعطه ما كان يرجو أن يعطيه من عطية أو شفاعة أو غير ذلك، لا، أن يبغض، إذا أبغض أن يكون بغضه على أساس أمر الله وأمر رسوله، وإذا أحب على أساس مدى موالاة ذلك الشخص لالتزام أمر الله وأمر رسوله وانتهائه عن ما نهى الله عنه ورسوله، لا بد من ذلك. فإذا اجتمعت في الإنسان هذه الأمور كاملة وجد الإنسان حلاوة الإيمان، ووجد حلاوة طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله. فأنت أيها المسلم محتاج لأن تكون كثير التفقد لعواطفك ورغبات نفسك، وإذا أردت أن تقول قولا تنظر هل في هذا القول ما يرضي الله جل وعلا ويرضي رسوله، إن كان كذلك فبادر مع التزام الحكمة في الأخذ والعطاء والقول والسكوت، وإن لم يكن فالإنسان يحتاج إلى أن يحكم صيانة لسانه. النبي في حديث معاذ قال له ألا أدلك على ملاك ذلك كله، قال بلى، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال أمسك عليك هذا، فقال وإنا لمؤخذون بما نتكلم به بألسنتنا، فقال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أي أن اللسان هذا إذا لم يحكم المرء حراسته، وإذا أراد أن يقول قولا فكر هل هو طاعة لله، ثم إن كان طاعة لله هل إبداءه في هذا الموقف حكمة لا يترتب عليها محاذير أكبر؟ إن فعل فلا يفعل إلا لأنه يلتمس مرضات الله، وإن ترك لا يترك إلا أنه يخشى أن ينجر إلى ما يسخط الله، يكون هدفه وهمه أن يحقق لنفسه صدق القرب من الله جل وعلا.
السابعة، فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا.
إذا كان الكلام من كلام ابن عباس رضي الله عنهما إذا رواه الراوي، فلا شك أن الصحابة أدق فهوما، أدق فهوما وأعرف لمراد الله ومراد رسوله وأعلم بحقائق الإيمان، وإن كان القائل الراوي فتلامذة الصحابة يعرفون اللسان العربي معرفة فائقة، فما كان عندهم فقه لغة ولا أصول فقه، ولا كانت هذه الأمور مرتكزة في أذهانهم وأفهامهم، حتى النحو ليس إليهم. يقول قائلهم لما غلط قال علينا أن نقول عليكم أن تعللوا، الفرزدق هجى عبد الله الحضرمي مولى فقال هو هذا إن غلط في هذا الكلام، قال الفرزدق فلو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى مواليا، قال إن قوله موالي هذه لحن، واللي كان عليه أن يقول مولى موال. فلما بلغت الرزق قال ابن اللخنة علينا أن نقول عليه وأن يبحث عن الله.
حسن الله عليك. الثامنة، تفسير وتقطعت بهم الأسباب.
يعني المقصود فيها تقطعت حبال الرجاء، لا أمل بأن يجدوا سبيلا يفكوا عنهم ما هم مقدمون عليه من الأهوال، لأنهم لم يستعدوا للخلاص في أيام العمل، وإنما في أيام العمل كانوا في لهو وغفلة ولعب، وكأنهم لم يقرأوا ما قص الله جل وعلا عن من كانوا قبلنا، كيف أن أمورهم تأتيهم مباغتة عندما يتمادون في الغفلة والإقدام على ما حرم الله جل وعلا والاستهزاء بمن يدعوهم إلى الله. فنسأل الله أن يحفظ علينا أمننا وديننا.
آمين. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا.
نعم، يحب الله، المشركون يعرفون أن الأرزاق كلها من الله جل وعلا، ولذلك ولئن سألتهم تجد إجابتهم كلها يقولون الله. لكن الشيطان سول لهم وقال لهم إشراككم بأحد مع الله إنما يكون شفيعا لكم، كما قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فالشيطان لما لم يصرف العبد صرفا كاملا يكفيه أن يجعل في طريقه منزلقات تفضي به إلى هوة قد لا يجد منها نجاة.
العاشرة، الوعيد على من كانت ثمانية أحب إليه من دينه.
من كانت إيه؟
الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه،
يعني هذه الأشياء التي ذكرها الله جل وعلا إلى آخرها، أموال اقترفتموها إلى آخره، إن كانت أحب عليه من دينه فقد أضاع نصيبه. الدنيا مهما نال الإنسان منها إذا لم يكن ما يناله منها من أسباب سعادته في الآخرة فإنها تكون من أسباب الشقاء. عندما يعرض الأمر وتتطاير الصحف ويأخذ الناس كتبهم، من يأخذها بيمينه ومن يأخذها بشماله، يقول ذاك الذي مذكور في سورة الحاقة: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. نسأل الله العافية، نسأل الله أن نكون من الذين يقولون هاء مقرأ كتابيه.
أحسن الله إليكم. الحادية عشرة والأخيرة، أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.
لا شك، من ساوى بمحبته لمخلوق محبة الله جل وعلا فقد اتخذه ندا لله. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. المخلوق ما خلق شيئا، لا رزقا يخلقه ولا نصرا يحدثه هو بدون قضاء الله وقدره، لكن الشيطان في سعيه وجريه وغفلة ابن آدم، لأن الشيطان حلف أن يضلهم أجمعين إلا إذا أعد الله المخلصين، فنسأل الله أن نكون جميعا من عباده المخلصين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
هذا الباب يتعلق أيضا فيما يزاح عن التوحيد مما يتعلق بإرضاء العباد أو التماس المصلحة منهم أو حمدهم على فضل الله أو ذمهم على ما يحصل من حرمان الله للعبد، فإن الناس والخلق أجمعين لا يملكون لأحد موتا ولا حياة ولا رزقا ولا فقرا، الأمر كله لله جل وعلا. فيحتاج المرء كل ما إذا جاءته مصيبة، هل بالإمكان أن تحدث هذه المصيبة والله لا يريد حدوثها؟ وإن جاءه رزق، هل كان بالإمكان أحد من الخلق عندما يصل إلى هذا الرزق أن يمنع وصوله؟ يعني أن الأمر إذا حصل ينبغي أن يتبين المؤمن أن هذا الشيء الذي حصل ما كان يمكن أن يمتنع بأي وجه من الوجوه، وإذا منع وانقطع الأمل فيه بحيث أنه لا أمل لنجية، ينبغي أن يؤمن أن هذا الشيء الذي تم حرمانه منه حرمان مؤكد لا أمل بأن ينفك، أنه ما كان لأحد أن يقدر أن يغير ذلك. يحقق ذلك الحديث الذي كثيرا ما أكرره عليكم، حديث أبي هريرة الذي قاله النبي يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق، وقوله لابن عباس حديث احفظ الله يحفظك واعلم أن ما أصابك لم يكن لأختك، يعني عندما يصيبك الشيء لا تفكر أنه كان بإمكان أحد أن يمنع حصوله، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا سلمت من هذه في الطريق، احترزت ولم يصبك شيء من هذه الحوادث اللي أصاب غيره، لا تظن أنه كان في احتمال أنه يصيبك، ما دام لم يصب وانتهى فمعناه أنه إن هذا الأمر ما كان ليندفع أبدا، هذه النجاة مقدرة لك بدون شك، لكن قبل حصول النجاة كن حذرا، وقبل فوات الرزق كن شديد الطلب والحرص عليه بما لا يحول بينك وبين مرضاة الله. فإذا انغلق الباب عما تطلب أو تحقق لك النجاح والنجاة مما تخاف، فاعلم أن هذا الشيء كان مقررا وثابتا بالقلم الأول، يوم جف القلم كان نجاتك التي حصلت مثبتة فيه، وكان هذا الرزق الذي أتى إليك كان مثبتا، ولو أراد الناس كلهم أن يحرموك ما قدروا أن يحرموك عن شيء كتبه، لكن إذا أراد الناس أن يحرموك شيئا ثم لم يأتك يعلم أن الله لو أراد أنه يأتيك ما قدروا، وإذا رأى سعوا لشيء وصلك لا تظن أن سعيهم هو السبب الحقيقي الذي جاء بهذا الرزق، هم سبب، لكن من أوجد السبب أوجده مسبب الأسباب. ومع هذا ينبغي للإنسان أن لا يتكل على الكتاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة وهو عند قبر: ما منكم إلا من عرف مكانه في جنة أو رام أو نار. قالوا: إذن ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: لا يعمل فكل ميسر لما خلق له.
قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
في هذه الأمور كلها التي تخيفك خاف الله جل وعلا، لكن لا تلقي بنفسك إلى التهلكة وتقول: لأني أخاف الله سوف يحميني، أرمي نفسي من رأس الجبل، كان الله ما كتب أن يموت نامت. لا، بل خذ الأسباب، فإن تحقق لك ما تريده فليست الأسباب هي التي جاءت به، ولكن الأسباب هي التي وفقك الله للأخذ بها، وجعل الله الأخذ بها سببا في عدم حصول ما تكره. وهكذا كون الإنسان في أيام غبطته يتفكر في هذه الغبطة كيف جاءت، وفي أيام المحنة يتفكر في هذه المحنة كيف جاءت، وهل كان بالإمكان أن يحتاط لما حصل ليحقق عدم الحصول بعد حصول الشيء، أو أن يحتاط لتحصيل ما يريده؟ ولو اجتهد ما لأدركه عندما يتم الامتناع الحقيقي يعني التعذر، ثق بأنه لم يكن هناك شيء غير الذي قدره الله له.
نعم. وقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، الآية.
الكفار يتمدحون بأنهم يعمرون البيت الحرام في السعي ويسقون الحجيج ويفعلون ويفعلون، فقال الله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المستحق كمن آمن بالله إلى آخر، إلا قال لا يستوون. فجميع الأعمال وإن كانت كريمة إذا لم تكن عن إيمان، أو إذا لم يعقبها انحراف عن الإيمان، فإنها لا تنفع. إذا عقبها انحراف ذهبت، لئن أشركت لا يحبطن عملك. ترك صلاة العصر عمدا بدون عذر مع قصد أكيد، لو مات في هذه الفترة لمات على غير الملة، لكن إذا تاب رحمة أرحم الراحمين جعلت لنا أسبابا كثيرة تحقق مصلحة المتراجع.
وقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب.
فالإيمان بالله جل وعلا هو من أعمال القلوب، لكن كيف نصدق أعمال القلوب هذه؟ نحن لا نعلم ما في القلب، إنما يصدقها وجود العمل. إذا قال الواحد أنه مؤمن ليس الإيمان مجرد التصديق. إبليس مؤمن بوجود الله، ومؤمن بأن الله أعد نارا للعصاة، ومؤمن بأن الله أعد جنة للمطيعين، يعلم ذلك، لكنه الإيمان الذي لا يثمر طاعة الله ولا طاعة رسوله. نعم. اليهود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عرفوا أنه هو الرسول المرسل، قال بعضهم لبعض: أتظنه هو؟ قال: بل كأني أراه. قال: وماذا؟ قال: لا يمكن أن أتبعه، هم يحسدون الناس على ما أتاهم الله إلى آخره. فالعبرة بالإيمان المثمر للعمل. لما يقول شخص: أنا مؤمن لكن الصلاة هذه تكاليف لا حاجة إليها، الله ربنا ما يريد أن يكلفنا ويشق علينا، لو كان مؤمنا حقا لحمله إيمانه على القيام بالواجب، ولو كان مؤمنا حقا لمنعه أيمانه أيضا من ارتكاب ما حرم الله. الإيمان قيد الفتح كما في الحديث. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره.
من ضعف اليقين أن يذم الناس على لماذا أنا فلان فاز في كذا وكذا، وما ذنبي أنا ما لم أحصل على هذا الشيء؟ أنا كنت أذكى من فلان، وأنا هذا هو الذي كثيرا ما يرضي الناس ويسبب للناس الضلال المبين. كان شخصا ذكيا جدا ويقول: يعني انظر إلى فلان، يقرر له كذا ويقرر له كذا وكذا، وأنا ما يقرر إلا كذا، هذا عادل؟ هذا كذا، هذا كذا. فالإنسان لا يذم الناس على ما لم يعطه الله، ولا يحمد الناس على ما أعطاه الله. عطاء الناس وإحسانهم هو من إحسان الله، ولو شاء الله جل وعلا ما أعطوه. ولذلك إذا حصل للإنسان خير من آخر يظهر حمد الله، هو الذي وفق ذلك على بذل ذلك الخير. وإذا دافع عنه أحد ودفع عنه شرا لا يحمد هذا الشخص وأنه هو الفاعل لذلك الشيء، لا، يحمد الله ثم يحمد العبد. ولذلك لا يقول أشكر الله وأشكر فلان أو الفضل لله وفلان، لا، لا بد أن يأتي بثم، أن خير فلان إنما هو فرع عن فضل الله، ودفع فلان إنما هو بعد دفع الله جل وعلا.
نعم. أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.
يعني أن الإنسان الذي يحرص على القيام بأمر الله وطاعة الله جل وعلا ولو سخط الناس، ليس معناه أنه يلتمس سخطهم، ما الذي يغضبهم؟ يغضبهم ذلك العمل، أذهب ليعمل ذلك العمل ليغضبهم، لا، اذهب يعمل ذلك العمل لسخط الله. ولو كان في حاله أنه يغضب الناس، فإنك إذا فعلته لإرضاء لله جل وعلا ولم تبالي بغضب الناس، فإن الفعال لما يريد يجعل الناس يحمدونك على ما فعلت ولو كانوا يكرهونه في الأمر، يكرهون ذلك الشيء. والالتماس كأن الإنسان يتحرى أن يفعل هذا الشيء، يتلمس، ما الذي يرى؟ فالإنسان إذا التمس رضا الله، وإن كان يحتمل أن يغضب الناس على ذلك، يحرص أن لا يضيع أمر الله، لكن إن قدر أن يدعو الناس لأن يستقيموا ويحرص على هدايتهم فليفعل، استجلابا للأرباح العظيمة ورغبة أن يحسن إلى عباد الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية آل عمران: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه.
الشيطان في أمور كثيرة، بل في كل الأمور ينظر إلى هوى العبد. إن كان العبد يريد أن يعمل عملا مما لا ينبغي أن يعمله، الشيطان يحرص على دفعه ويقول: ربك غفور رحيم، افعل وتب، والله يقول: وإني لغفار، إلى آخره. وإن كان الأمر يحتاج إلى شيء من المخاطرة، وفكر الإنسان بأن يدفع عن نفسه ولا يقدم على ذلك العمل خائف، كان ذلك الخوف خوفا محققا، فلا حرج على الإنسان أن يخاف مما يجب أن يخاف منه. لأن كان خوفا يمكن أن يتلافى، والمسلم إذا أقدم على أمر يرجو جزيل ثواب الله عليه يفكر: هل هذا العمل فعله لوجه الله؟ ثم هل ثوابه أجزل مما يخاف؟ فقد يجمع الله له جل وعلا بين الثواب وبين الأمن مما يخاف. فإذا كان الإنسان في عمله مقدما مخافة الله على كل مخافة، ومقدما محبة الله على محبة كل أحد، يدرك بإذن الله ما يطمئن به قلبه، وإن وصل إلى ما يكره كثير من الناس.
الثانية: تفسير آية براءة، وهي قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله. الآية
يعني العمارة الحقيقية، العمارة المبنية على الإيمان بالله، الذين يعملون العمل يتقربون إلى الله به دون أن يشرك مع ذلك العمل في ذلك العمل أحدا مع الله. الله غني، لا يحب مشاركة أحد، ولا يرضى أن يكون له أحد شريكا في شيء، بل قال: أنا أغنى الشركاء. فيحرص المسلم على التماس مرضاة ربه جل وعلا والتقرب إليه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، وأن لا يكون في عمله الذي يتركه خوفا من الخلق، ولا الذي يقدم عليه ليرضي الناس، لا، ينبغي أن يكون في حال الإرضاء أن يتحرى مرضاة ربه، وفي حالة المخافة أن لا يقدم على شيء خوفا من الناس، وإنما لا يقدم على ما يكون مرتبطا بمخافة الله، فيكون خوفه من الله هو الحامل له على كل خير والجارب الدافع له إلى كل خير. نعم.
الثالثة تفسير آية العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. بقي دقيقة يقول.
إيه ساعاتكم دي مقدمة متأخرة إلا ما عندكم خبر.
طيب انتبه لأبو عمر أجل.
لا بل متأخرت على أقل شيء يمكن ثلاث دقائق.
زين. تفسير آية العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس.
الإيمان الحقيقي الحق هو الذي يزدر معه كل مخوف، أما الذي يقولون من الله لكن إذا أوذي جعل مخافة الناس كمخافة الله. مخافة الناس محدودة، إن مات انتهى أثرها، إن استغنى انتهى أثرها، إن عز انتهى أثرها، لكن المخافة التي أمرها عظيم هي إذا أهدرت هي مخافة، المخافة من الله جل وعلا. فالمسلم يحتاج إلى إذا أمكن، وإلا فإن الإنسان مهما كان يقظا وتنبها يعتري ما يعتري البشر. نعم.
الرابعة من المسائل أن اليقين يضعف ويقوى.
لا شك في ذلك، كلما كان الإيمان قويا كلما كان الإنسان على أمر متثبت فيه، وكلما كان الإيمان ضعيفا كلما كان القلب يهتز يمنة ويسرة. فصلاح القلب إنما يصلح بالإيمان القوي.
الخامسة علامة ضعفه أي اليقين، ومن ذلك هذه الثلاث: أن ترضي الناس بسخط الله.
إذا كان الإنسان همه التماس مرضاة الله واجتناب ما يخوف الله به لم يبالي بحب الناس أو عدمه، لكن يحب أن يأنس بالخير ويذهب يفر من الشر، لكن إذا قدم الإنسان مخافة الناس على مخافة الله وقدم مرضاة الناس على التماس مرضاة الله فهذا انحدار خطير عن مراكز الإيمان إلى الهوى السحيق، نسأل الله العافية. فالإنسان يحتاج في كل موقف يقفه في حياته أن ينظر هل كان في موقفه هذا يلتمس رضا أحد أو يلتمس إسخاط أحد. لا يحل الإنسان أن يلتمس إسخاط الناس بالباطل، لكن لا يلتمس إسخاطهم بأن يرتكب ما حرم الله عليه، وإذا فعل ذلك فالفعال لما يريد يقلب عليه عقولهم فيعود حامده ذاما له. أما إذا التزم أمر الله وقدم طاعة الله وطاعة رسوله على رغبات الآخرين وأهوائهم قلب الله قلوبهم، وإن لم يتابعوه لم يستوحشوا منه ولم يؤذوه.
أحسن الله إليكم. السادسة والسابعة والثامنة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. أن إخلاص الخوف لله هو من الفرائض، وذكر ثواب من فعله وذكر عقاب من تركه.
لا شك الله أثنى على الذين يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني يدعون الله طامعين بمغفرته ورحمته ولطفه خائفين من عذابه وعقابه. فلا بد للإنسان عندما يخاف أمرا من الأمور ينظر هل هذا الخوف خوف جبلي جبلة النفوس. الإنسان يخاف أن ينام بجنب الأفعى، يخاف أن يجلس ينام في عرين الأسد والأسد جائع، هذا خوف طبيعي جبلي، جبر الله طبيعة الإنسان عليه، لكن أن يخاف أمرا قد يأتي وقد لا يأتي ونحو ذلك، يجب أن يكون حسن التوكل على الله جل وعلا صادا عن ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، استعرض الأسئلة.
يلا توكل. خلاص.
أحسن الله إليكم، يقول: كيف نميز المحبة لله من المحبة الطبيعية المتعلقة بالأقربين وبالأشياء التي جبل الإنسان على حبها؟
الإنسان يحب زوجته حب الجبل، ويحبها لأن النبي قال: خيركم خيركم للنساء، فلينظر هل هو في فعله هذا يريد أن يحقق هذه الخليلة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كانت المحبة تدفع الإنسان أن يكون آلة بيد المرأة، ما تريده هو الحسن وإن كان قطيعة الإخوة والأخوات، وما لا تريده فهو السيء مهما كان. لا، يا حبه للقريب يحبه لأنه من ذوي القربى، ومجبور على أن يحب إخوانه وأخواته وقرابته، ولا ينابذ ذوي القربى بالعداوة والكراهية إلا من كان ضعيف الإيمان، إلا إذا كانت القربى في حال أمور منكرة وفي أخلاق سيئة شريرة يقاطعهم خوفة السيرة لدينه، فهذا شيء آخر.
أحسن الله إليكم، يقول: أنا أطلب العلم لكن أحيانا تتقلب نيتي في شيء آخر حتى أشعر بأني لا أصلح لطلب العلم، فما توجيهكم لي؟ أحسن الله إليكم.
لا شك أن هذا من الشيطان. العلم خير كله، وأنا أقصد العلم الذي خير كله ما كان متعلقا بأمر هذا الدين، أما ما كان متعلقا بتحقيق خير للبلاد الإسلامية فهو إذا كانت النية صادقة وأمكن أن يحقق ذلك فهو خير، وإذا كانت النية لا، ليقال هذا مخترع وهذا كذا وكذا، فليقرأ حديث الثلاثة الذين تسعروا بهم النار. لكني أنصح فيما يتعلق بالعلم، كذا أن يقصد العلم الشرعي المتعلق بكتاب الله وسنة نبيه، وما يتعلق بالحلال والحرام، وما يتعلق بالأذكار والتحرز والتحصن بها إلى غير ذلك، فليعلم أن الشيطان يريد أن يصده عن الخير، فليصدق في التوكل على الله والالتجاء إليه سبحانه وتعالى والإلحاح على الله بأن يثبته، فإن الثبات لا يتم إلا برأس العبد، وإنما يتم بقضاء الله وتقديره.
أحسن الله إليكم، يقول: أوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم بآل بيته خيرا وبالأنصار خيرا، فكيف ننفذ وصيته في عصرنا هذا؟
من تعرف أنه من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتراهم على خير من طاعة الله والتمسك بدين الله وتعظيم سنة سيد الجميع صلى الله عليه وسلم، فأكرمه واعطه كرامته. إذا تساوى اثنان أحدهما من ذوي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وآخر ليس منهم، فأعطي ذا شيئا من حق القرابة زيادة. إذا كان فقيرا ولا تحل له الزكاة ولا يفطن ولا يس له شيء من بيت المال ووسع الله عليك، لا تعطيه الزكاة، الزكاة أعطيها الفقراء الذين تحل لهم، وأما آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حرام عليهم إلا عندما يتعذر نفعه من بيت المال، وإذا لم يقدروا على الكسب ولم يعطوا ما يقيتهم فأعطهم من مالك الخاص، لكن إذا تعذر ذلك إلا من الزكاة فالزكاة تكون تحل لهم إذا تعذر عليهم سواها.
أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز قول هذا الدعاء ولو في الأشياء المحرمة؟ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
أول شيء أخذ القرآن وجعله في أي سبيل. يعني ينبغي أن يجتنب. يذكر القرطبي في تفسيره أنهم طلبه ناس في الأندلس يفر منهم وقرأ الآية هذه يقول ثم يتخبطون أن رأيناه أين ذهب أين هو، يقول هو أسمع كلامهم ولكن الله صدهم عني. قرأ هذه الآية، لكن لا يتمادى الإنسان في كل شيء.
أحسن الله إليكم. يقول سؤال طارئ: الآن وجدت في أحد أظافري شيئا يسيرا يمنع وصول الماء إلى جزء من الظفر، فماذا أفعل بالصلوات التي صليتها على تلك الحال؟
أرجو أن الله يعفو عما مضى، ويحرص على أقرب صلاة أن تعيدها. ثم ينبغي للواحد أن يتعاهد نفسه في هذه الأمور، والنساء ينبغي أن يكون أكثر من ذلك، لأن ما يسمى بالمناكير عند النساء قد يكون منكرا قولا وفعلا، فينبغي للمرأة أن تكون حريصة على تحقيق طهارة في بدنها في وضوءها واغتسالها وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو ضابط ملابس الشهرة التي منهي عنها؟ ويسأل هنا يقول أرجو قراءة السؤال، يقول: وهل شماغ إمام المسجد يوسف يعد شهرة؟
لو تلتمس لو تصدق عليه بالشماغ، لكن الشهرة هي أكثر الشيء الذي ينظر الناس إليه ويتعجبون، يرون هذا كثير. هذا يعني مما يضرب في هذا المثال لما يقصر الواحد أثوابه إلى منتصف الساق. هو الحديث أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، لكن إذا كان المجتمع لا يرتاح لذلك ويتحدث لا يحوج الناس إلى أن يتأثموا في مثل هذا الانتقاد. هو إلى الكعبين جائز، الذي لا عذر لأحد فيه ما أسفل الكعبين ففي النار، لكن إذا كان ما أسفل الكعبين لم يقصده قد يكون يسترخي الثوب، قد يكون لابسه على عجل فوجد أنه ليس له وغير ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر إنك لست ممن يفعله تكبرا، إن قال النزار يسترخي إلى أن أتعاهد. فينبغي للإنسان في حال لباسه أن يحرص على وسطا يعني لا يحوج الناس لأن يقعوا في عرضه فيأثمون، وكان بإمكانه ألا يؤثمهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز مخاطبة الرافضة بأبناء المتعة، وهل يكون ذلك قذفا؟
أول شيء ما الحاجة بأن يقول بأبناء المتعة؟ هل كلهم أبناء متعة؟ المؤمن ينبغي أن يكون صادقا، من علم يقينا أنه من المتعة وأن امرأة حملت به لا زوج لها ولكنها تمكن من الاستمتاع، فتمكن من الاستمتاع بها، ولا شك أن متعة زنا لا شك فيه، وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سائقا عند العرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام بعض الشيء، ثم حرمه صلى الله عليه وسلم ونقل التحريم علي رضي الله عنه في الحديث الصحيح. فلا شك أن هذا من المحرمات والأعمال السيئة، لكن لا ينبغي للمؤمن أن يكون مجازفا في أمور حياته. من علم أنه حقيقة ابن متعة متيقن في ذلك وأحوجه الأمر، وإن أمكن أن يتوب هو مما هو فيه من الرفض فليحرص على ذلك، فهذا أهم من كونه يقول أنه ابن كذا ولا ابن كذا.
أحسن الله إليكم. وهذا أحد الإخوة سألني الأسبوع الماضي ونسيت، وهو يذكرني الآن قبل قليل بأنه له 4 أشهر سكن في إحدى انتقل من بيت إلى بيت، وكانوا يصلون إلى غير القبلة، كانوا يتوقعون أنهم في اتجاه القبلة من خلال استقراء، لكنهم صار أخطأوا في ذلك وأهل البيت يصلون باتجاه غير القبلة، فماذا يعملون ب4 أشهر؟
على كل حال أرجو أن الله يعفو عن ذلك، والواجب على المسلم، فإن أهم الأمور في حياة المسلم الصلاة. الواجب في أي موقع إذا كان يعرف اليقين أن هذه هي القبلة بيقين، وأما أن يكون ظن أن هذه الاتجاه هذا المسجد كذا وكذا، لا، فليسأل أهل الحي أو ليسأل اللي يقف في الشارع ويسأل إلى أين الاتجاه، أو ينظر إلى أقرب مسجد كيف الاتجاه إليه، لا أن يجازف يقول مشى على هذا الوضع.
أحسن الله
إليكم. الناس في السابق يسهل عليهم معرفة القبلة بكل سهولة لكثرة نظرهم إلى مسير الشمس والقمر والنجوم في وقتنا هذا إلا الذين يعيشون في البرية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل أخذ قلم أو ورقة أو طباعة ورقة في الدوائر الحكومية يعتبر أخذا من المال العام، وهل يدخل في الغلول؟ وما نصيحتكم حول المال العام وأخذه والتساهل فيه؟
لا شك إذا كان الإنسان يأخذ ورقة ويعطي العمل أكثر مما يأخذ مثلا فالأمر فيه يسر، وإلا فإن الإنسان ما أخذه من غير حله يعني لم يؤذن له، ولا يملك مدير الإدارة ولا الوزير أن يأذن بشيء إلا إذا كان الوزير قد خوله ولي الأمر شيئا من ذلك. فكل إنسان له صلاحيات في الأمة المسلمة، في الدولة المسلمة. الإمام العام هو المسؤول عن أمر الدولة، من خوله شيئا من التخويل فهذا المخول ينفذ على مقتضى التخويل لا يتجاوز، ومن أخذ شيئا هو من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. هل يجوز أن أبيع بطاقات التلفون أو الهاتف بزيادة ريال واحد وتأجيل الدفع إلى آخر الشهر، وفي حال الدفع حالا يكون سعر البطاقة 10 ريالات، أما إذا تم التأجيل يكون 11 ريال؟
لا أرى جواز هذا، وإن لم يكن هذه نقدا 100% ولكنها سند، كما لا يجوز بيع الدين، يعني قصد الدين اللي في الذمة لا يجوز باع بأكثر أو بأقل، فكذلك هذه أرى عدم جوازها بالطريقة هذه.
أحسن الله إليكم. إذا مات الزوج عن زوجته ولم يدخل بها فهل ترث؟
الميراث ترث، وإنما إذا ما دخل بها بالنسبة للصداق يمكن أن يقال لها نصف، لكن الميراث مهما كثر أو قل هي وارثة ويلزمها عدة الوفاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لدي أخ في المرحلة المتوسطة وهو كثير الشك في الوضوء وفي الصلاة، هل ركع؟ هل توضأ؟ هل أكمل العضو؟ فما نصيحتكم أحسن الله إليكم؟
نصيحتي له أن يتوكل على الله جل وعلا ويعود نفس الاستحضار ذاكرته عند الوضوء، ثم لا يلتفت إلى شيء بعدما ينتهي من وضوءه، ويستحضر ذاكرته وهو يدخل في الصلاة، ويحرص بقدر المستطاع ولا يستسلم للشيطان، فالشيطان يجد مواطن الضعف من ابن آدم يحرص على الدخول معها حتى يربكه ليحمله إلى ترك دينه، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض طلبة العلم أو بعض الناس يحصر معرفة وفقه الواقع بالمتابعة والاهتمام بالأحداث والقضايا السياسية، بل وصل بهم الحال إلى اتهام هيئة كبار العلماء بأنهم لا يفقهون شيئا من الواقع إلا قليلا لأنهم قليل المتابعة السياسية، فهل من تعليق؟ ما المراد بفقه الواقع؟ أحسن الله إليكم. أيضا
أول شيء أسأل الله أن يهدي هذا وأمثاله إلى طريق الصواب. العلم ليس الشرعي، ليس أن تعرف الناس كيف يفعلون، العلم الشرعي أن تعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وما يدل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما فهمه الصحابة وهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يأتي إنسان هذا فقه الواقع وهذا فقه النوم وفقه اليقظة، هذه أمور ليست فقها في الحقيقة. هناك أمور يصير لها وضع الناس له تأثير، هذه في العقوبات، إذا كان الناس في حالة ثقة وصلاح صارت العقوبات لها وضع معين، إذا كان الناس هناك عندهم استهتار وإقدام زائد صار لهم وضع آخر، يعني تكون فيه مجالات اجتهادية. أما كل واحد يقول هذا ما يعرف الواقع، الواقع مثلا كثير من البيوع قد تكون محرمة لكن الواقع يقتضي أن تحل، إذا ما صار الناس يعتمدون تشريع السماء وتشريع محمد صلى الله عليه وسلم وإنما يعتمدون ما يرون أنه الأنسب في نظرهم هم. والله قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لا يعلم به الله، فنسأل الله يهدينا ويهديهم.
أحسن الله إليكم. هذه أسئلة كثيرة تسأل عن جواز بيع الكتب، كتب الإلحاد والزندقة، وحجتهم في ذلك بعضهم يحتج بأن كتب السلف رحمهم الله فيها شيء من الزندقة للرد عليهم، فهل يجوز أن تعرض في المكتبات أو في المعارض أو غيرها؟
يعني اللي يريد أن يرد على الزندقة يبيع كتب الزندقة حتى أنه تزاحم وتبين هل هذا المفكر زندقة. إذن إذا رأيناه في كتاب من كتب علماء الشريعة وجدنا هذا الكلام، إذن هذه الكتب كتب رخيصة ينبغي أن لا تقتنى. هذه أفكار سيئة، إلا كتب الزندقة يجب أن تجتنب، والكتب المحرمة على الناس، الناس ليست أفهامهم على مستوى واحد، والتغرير بعامة الناس وما يشبه العامة في تسهيل وصول الكتب السيئة بحيث قال لا خطر عليهم، هذا من الأمور المردية. يجب أن الناس لا يسهل لهم أن يطلعوا على ما هب ودب من خير وشر، فالإنسان قد يجد في الشر أشياء تستوي نفسه فيقول جرب، ثم التجربة قد تكون وقوعا في هوة لا من جات منها. نسأل الله جل وعلا أن لا يعرض في بلادنا إلا ما يتفق مع شريعتنا التي هي الكتاب والسنة وما فهم منهما وما بني عليهما. نعم.
أحسن الله إليكم. يحتج بعضهم بأن هذه الكتب موجودة في الإنترنت ومتاحة، فكيف أنتم يعني تقفون ضدها وهي متاحة؟
صحيح هذا، يعني هل الناس كلهم يتعاطون الإنترنت؟ الذين يقرؤون في الإنترنت ويستخلصون منه، هل كلهم جميع من قرأ يشتغل في هذه الشغلة؟ هذه ناحية. ثم هل هو متفرغ بأن يسحب الإنترنت ما شاء؟ ثم إذا وجدنا أن مكانا فيه شر كثير نقول لا ما لا مانع، إذن عمموا هذا الشر على كل مكان. هذه من تخيلات الشيطان وإغوائه وإغواء من يتبعونه في مثل هذه الأمور، فنسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. نأخذ سؤالين من الإنترنت. هذا السائل يقول ما حكم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، يقول ما حكم كراء أو إيجار قاعة رياضية للعب الكرة؟
هي لا مانع من حيث الجملة، لأن لعب الكرة لا يقال أنه من فضائل الأعمال ولا من كريمها، وليس هو أيضا من السباق الذي أذن فيه، وهي تارة تسبب عداوات بين المتلاعبين اللاعبين، هي يدخلها الناس ولا يخرجون جميعا عن رضا. الفريق المهزوم يحمل كراهية وحقد على الفريق الهازم، أو يحمل على من يسمونه الحكم أنه دلس دف أو غير ذلك. من قدر أن لا يؤجر على اللاعبين ملاعب فهو الأفضل.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا، نريد منك نصيحة لزوجتي هذه الأيام، فهي حامل وأصبحت ترى لحيتي كثيفة، وكلما نظرت إليها تقول لي هي كثيفة أنقص منها، والناس يقولون لي لا تبالي هذا هو الوحم.
الوحم
يقول، فما نصيحة؟ يقول نريد نصيحة.
أول شيء نصيحتي لك أنت أن تكون صابر عليها. النبي أخبر يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، قال فتنة، ما قال فتنة معينة، فتنة نكرة تعم جميع الفتن، بما في ذلك استقباح وضع معين أو استحسانه. لا شعرها بأنك أن تحملها ولا تحس بعناء في حملها. من القصص الفرنسية، الفرنسيين يقولون قالوا ورا ما تحق لحك، كلهم يحلقون، قالوا لا إذا حلقت أحتاج إلى كذا كذا شلن للحلاقة، أنا أحط هذه الشلنات بجيبي واشتري بها قرص عيش أحسن من كوني أحلق، وبعدين هي هذه ما أشعر بثقل منها علي. يعني فهذا بالنسبة للكافر. بالنسبة للمؤمن النبي يقول أعفوا اللحى وجزوا الشوارب. والحديث الآخر أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب. وقال خالف المجوس، فإنهم كانوا يجزون اللحى ويطيلون الشوارب إلى غير ذلك. يعني أشعر زوجتك بأن هذه أنا أفعل هذا الفعل طاعة لله وطاعة لرسوله، ألا تحبين أن زوجك يكون في أحواله عامة يطيع الله ويطيع رسوله؟ ثم أنت لما تأمريني بارتكاب ذنب ولو كان صغير فيما ترينه، يعني كأنك ممن يعين على الذنوب. نسأل الله أن يهديهم جميعا ويهدينا جميعا ويصلح حالنا وحالهم.
جزاك الله خير يا شيخ. هذا أيضا يسأل عن قضية الإخوة في سوريا، يقول ما موقفنا، وهو في مصر، يقول ما موقفنا تجاه إخواننا في سوريا، هل نأثم على ما نرى ونشاهد؟
لا شك أن الأمة الإسلامية عاجزة، وعجزها لم يكن وليد اليوم والأمس. عجز الأمة الإسلامية من يوم تساهلت في أمر هذا الدين وفرطت في كثير من أموره وارتكبت كثيرا من المحرمات وأعادت شركيات ما كانت موجودة في السابق، فهانوا على الله جل وعلا. فلما هانوا على الله سبحانه وتعالى أصابهم بما أصابهم. النبي ذكر أن الناس إذا تركوا الجهاد في سبيل الله أصابهم الله بذل لا يرفع حتى يراجعوا دينهم، والمسلمون ما نراهم راجعوا دينهم. مراجعة الدين، الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال ألا إن قوة الرمي إلى غير ذلك. فالمسلمون أعداءهم يكيدون لهم ليل النهار. يعني السودان دولة كبيرة سعوا حتى قطعوها، ثم سعوا سعيا آخر حتى تناحر وتتنافر هي مع جارتها إلى غير ذلك. وهم بدأوا بذلك من القرن يمكن 12 الهجري، سعوا لتفتيت الأمة الإسلامية. فأول ما بدأوا فيه الدولة التركية قلمت أطرافها ورجعت من قلبي أوروبا، وكانت لها ممالك البلقان ومنطقة كله كان خاضعا لحكومتها إلى حدود المجر. كانت للدولة التركية لما اعتدي على المجر من دولة بجانبها استنصرت بالسلطان، فنصره ودحر الذين. فالمسلمون الآن للأسف في أمر دعم، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقهم للرجوع إلى الله بصدق، والرجوع إلى الله بصدق تحليل ما أحل الله ورسوله وتحريم ما حرم الله ورسوله، والقيام بما أوجبه الله ورسوله وترك ما حرمه الله ورسوله، والاشتغال في التماس مرضاة الله بكل جهد. ولو فعل الناس ذلك ونشأ الناشئ عليه وكبر من كبر على هذا الشيء يرجى لهم، لأنه سيكون هناك جهاد وستكون مواقع حربية في المستقبل بين المسلمين والكفار، لكن لا ندري متى، والله المستعان. خلاص، أول نبي نسأل الله جل وعلا سوريا. لا شك أن وضع سوريا الآن وضع يعني مزري بالأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية الآن يعني هي ما تستطيع أن تقهر روسيا لا بالحرب. تستطيع الأمة الإسلامية أن تقول نحرم جميع منتوجات روسيا في أي نوع من أنواع المنتوجات للبلاد الإسلامية. تستطيع أن تقول لا للصين لا تعطى ولا جارون بترول حتى تكف عن ما فعلت وما فعلت. الهند التي وقفت معه موقف مساعد. الموضوع الاقتصاد في العالم الإسلامي، أعطاه الله جل وعلا موقعا أهاما فيما يتعلق بالاقتصاد ووسائل وصوله وتنقله. لو فعل المسلمون ما يستطيعونه، لكن أنا لست من أهل السياسة ورجالها والعارفين بما خارجها وداخلها، لكن يعني المسلمون يجب أن يهتموا. الصين ليس عندها بترول، لو قيل لها أن البترول سوف نوقف كل الصفقات إن عملتم وفيت ضد هذا الشيء. روسيا اللي قال لا نتعامل معكم بأي شيء، يعني روسيا الناس ما هم محتاجين إلى صناعتها كلها، كثير من الصناعات لا يحتاج الناس إلى صناعة روسيا. ثم البلاد الإسلامية في روسيا، لو رأت البلاد الإسلامية التي هي تحت كنف الدولة الروسية إن المسلمون غضبوا على موقف سوريا، ما كان من الشعوب الداخلة في فلك روسيا وهم مسلمون إلا أن يضايقوا روسيا. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعجل المظلومين في سوريا من أهل الإيمان بالفرج العاجل، أن يصلحهم ويصلح ارتباطهم بربهم جل وعلا، وأن يفعلوا ذلك توبة من إلى الله من ذنوبهم، وأن يهيئ لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأن يرينا عاجلا غير آجل نقمة مولى التلاحقة للخبيث هذا بشار النصيري وأعوانه، وأن يكون عبرة لا لأهل سوريا ولكن يكون عبرة للأمة الإسلامية أجمع وللدول الكافرة، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يعاقب روسيا والصين ومن سار مسارهم، وأن يعاقب من وقف مع حكومة سوريا من البلاد العربية بعقوبة عاجلة تسلبه ما له ما هو فيه من سلطة، وتستبدله بإذن الله جل وعلا ممن يخاف الله ويرجوه ويصدق معه، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظ على المملكة أمنها على دينها ودنياها، وأن يصلح ولاتها، وأن يوفق ولي أمرها وإخوانه وأعوانه لكل ما يعلي شأن هذه البلاد ويزيدها ثباتا على العقيدة وحماية وحراسة للأخلاق وتعظيما للشريعة، وأن يمنع عنها بمنه جل وعلا وكرمه كل سوء، وأن يجعل الولاة ولاة الأمر موفقين إلى كل ما يعلي شأن كلمة التوحيد وصيانة العقيدة وتوفير راحة أهل هذه البلد بالدرجة الأولى، ثم السعي في تحقيق راحة الأمة الإسلامية في كل مكان، إنه سبحانه مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.